إلى أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الحصة السابقة في الدليل الثاني للأشاعرة الذي على أساسه أنكروا الحسن والقبح العقلائيين، وكان الدليل خلاصته الدليل هو أن المسائل العقلية لا تتلون ولا تختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، في حين أننا نجد في مدعياتكم والخطاب للعقلية أن في مدعياتكم بأن بعض الأشياء عقلية تتلون بتلون الوجوه والاعتبارات. أنتم تدعون العدلية أن الكذب والصدق من القبيح والحسن، في حين أننا نجد أن الكذب قد يتحول إلى الحسن وأن الصدق قد يتحول إلى قبيح، في حين أننا لا نجد في قضايا عقلية أخرى هذا التلون. الكل أكبر من الجزء، لا يكون في يوم من الأيام الجزء أكبر من الكل، دائما وأبدا قضية ثابتة، قاعدة عامة من الثوابت أن الكل أكبر من الجزء. بعيدا الآن، يعني الإشكال لا علاقة له بالإشكال الأول، كون أوليات لو مو أوليات، أساسا كون الحكم العقلي ما يتخلف ولا يختلف، لا يتخلف ولا يختلف، في حين أن نجد أحكامكم العقلية التي ادعيتموها في بعض الأفعال تختلف من حالة إلى أخرى. صار واضح؟ وجواب هذا الإشكال واضح جدا من خلال ما تقدم من المصنف، أن الأفعال التي تكون علة تامة للحسن والقبح، بمعنى تشكل تمام الموضوع، بمعنى أنها تتصف بالحسن بلا واسطة، هذا حينئذ أصلا ما يختلف. أنت العدل في أي زمان وفي أي مكان ومن أي شخص وفي أي حالة من دون استثناء، والظلم على العكس في أي زمان في أي مكان من أي شخص مع أي شخص في أي حالة فرضت الظلم، هو شنو؟ هو مرفوض وقبيح. أما ما تشاهده يا أيها الأشعري من اختلاف الحسن والقبح في بعض الأفعال باختلاف الوجوه والاعتبارات، فلأنك غفلت عن أن تلك الأفعال بنفسها ليست موضوعا للحسن والقبح وإنما بعناوينها، والفعلون لا مشكلة في أن يتعنون بعنوانين، وأحد العنوانين حسن والثاني ماذا؟ قبح. لو نحن ادعينا أن كل الأفعال هي موضوع إما للحسن أو للقبح، لابد من أن نكون على شاكلة واحدة، نقول إما حسن إما قبيحا لا تتنوع. نحن لم ندعي، بل قسمنا الأفعال إلى أقسام ثلاثة، واحدة منها قلنا أنها تشكل تمام الموضوع بالنسبة إلى بالنسبة إلى الحسن أو القبح. وأما الأخريات من القسم الثاني والقسم الثالث فلم نقل أنها تمام الموضوع وأن الحسن والقبح يحمل عليها بلا واسطة، وإنما يحمل عليها بواسطة عناوينها من النمط الأول. واضح أو لا؟ وما ذكرتموه من النقض علينا إنما هو في الأفعال التي هي من القسم الثاني أو القسم الثالث. تعطينا فعل نحن العقلية نقول أنه يتلون وهو علة تامة للحسن أو القبح. هل ادعى أحد من العقلية أن الظلم في حالة يكون حسنا وفي أخرى يكون قبيحا؟ هل ادعى أحد من العقلية أن العلم في حالة يكون حسنا وفي حالة يكون قبيحا؟ هل ادعى أحد من العدلية أن العدل تارة يكون قبيحا وأخرى يكون حسنا؟ لم يدعي أحد. وأنت إذا أردت أن تنقض علينا تنقض علينا بمثل هذه الأفعال التي هي موضوع الحسن والقبح مباشرة، التي يحمل عليها الحسن والقبح بلا
واسطة.
صار واضح أو لا؟ فلذا قال: والجواب عن هذا الدليل وأشباهه يظهر مما ذكرناه من أن
أكو حذف هنا في هاي النقطة، النون ما موجودة،
من أن حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ذات ثلاثة، فما كان من الذاتيين يعني ما كان الفعل تمام الموضوع للحسن والقبح لا يقع فيه الاختلاف، فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا. أي شنو لا يكون؟ لا يكون، قال: أي أنه ما دام عنوان العدل صادقا في أي زمان وفي أي مكان وفي أي حالة ومن أي شخص ومع أي شخص
هو حق، وهذا لا ينكره إلا مكرر، فهو ما معنى؟
وما دام عنوان الظلم صادقا أيضا في أي زمان ومكان وفي أي حالة من أي شخص كان مع أي شخص كان فهو ماذا؟ حتى هذا الظالم إذا أردت أن تعاقبه فإذا كانت عقوبتك ظلما له أيضا قبيح. إذا كان الظلم مرة تأخذ استحقاقه تعطي استحقاقه جزاء يأخذه هذا مو قبيح، لكن إذا تحولت العقوبة إلى ظلم
تحول إلى قبيح،
صحيح أو لا؟ فلذا قال: وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم، وأما ما كان عرضيا يعني ما كان حسنه وقبحه بواسطة عنوان
فهو بالذات لا يتصف بالحسن والقبح،
لا يتصف بالحسن والقبح مباشرة، وإنما يتصف بهما بالواسطة. قال: وأما ما كان عرضيا فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات، فمثلا الصدق إن دخل تحت عنوان العدل كان ممدوحا، وإن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا، وكذلك الكذب وما ذكر من الأمثلة
في دليل الأشاعرة. والخلاصة أن العدلية لا يقولون بأن جميع الأشياء لا بد أن تتصف بالحسن أبدا أو بالقبح أبدا حتى يرد ما ذكر من إشكال الأشاعرة، وإنما قالوا بالتفصيل وما ذكره الأشاعرة من النقوض إنما يدخل في القسم الثاني والثالث الذي يقر العدلي أنه يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، الذي لا يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات ما كان مباشرة يحكم عليه بالحسن والقبح، ما كان هو موضوع الحسن والقبح بلا واسطة. ذاك إذا عندكم نقض تفضلوا اذكرونا نقض، ذاك نحن أيضا نقول لا يختلف ولا يتخلف لأنه ناشئ من سبب، ومن ثم المعلول لا يتخلف عن التي، باعتبار قلنا أن الحكم العقلي العملي ناشئ من إدراك النظري لكمال أو نقص ومن أو مصلحة أو مفسدة، ومن ثم لا يتخلف أبدا، ما يكون حسنا أما أن يكون حسنا دائما وإما أن يكون. ننتقل الآن إلى دليل العدلية على مدعاهم. ما هو مدعى العدلية؟ مدعى العدلية أن العقلاء وبغض النظر عن الشارع من حقهم أو عملا يتخذون قرارات مرتبطة بالعمل، هذه القرارات ناشئة من نظريات، ناشئة من إدراكات علمية، يعني هناك مجموعة من العلوم، هناك مجموعة من النظريات على أساسها تبنى قرارات مرتبطة بمجال السلوك والعمل. صار واضح أولا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل أننا نجد أن حسن الإحسان وأن قبح الظلم، حسن العدل وقبح الظلم من الأمور التي ينبغي فعلها عند العقلاء جميعا، ولا يختلف فيها إثنان. صح لمصر. قد تقول أنت العشعري ثم ماذا؟ قل لم يختلف فيها باعتبار أن الشارع حكم فيها. نقول لا، لا باعتبار أن الشارع حكم فيها،
بدليل أن من ضمن دائرة المؤمنين بهذه القضية
هم منكروا الشرائع، مو الكفار الملحدين الوثنيين، لأن الكافر بالأخير هو أو بعض أقسام الكافر هو يعني يمتلك أو شيء يعتنق دينا سماويا، لا الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله، لا يؤمن بحسن العدل،
لا يؤمن بقبح الظلم، الوثني لا يؤمن بحسن العدل، لا يؤمن بقبح الظلم.
فهذا الإيمان المطبق عند جميع أبناء البشر دليل على أن القرار هذا العملي اتخذ وين؟ من الإدراك النظري لا من حق الشارع،
وأن الشارع بارك هذا الاتفاق وأقر هذا الاتفاق ووافق وقبل بهذا الاتفاق.
صار واضح أو لا؟
الأشاعرة
قالوا بأن هذا الإدراك العام، هذا الاتفاق العام بين العقلاء جميعا المتدين فيهم وغير المتدين، المؤمن والملحد، هذا الإدراك النظري مو الإدراك العام.
يعني أنا الملحد أنت المؤمن، اثنين نؤمن بماذا؟ نؤمن أن هذا كمال أو نقص، مصلحة أو مفسدة، من دون أي قرار عملي. يعني الملحد والمؤمن متفقون في الصعيد العلمي، في المجال العلمي للمسألة، أما بالمجال العملي ما في اتفاق. الملحد يؤمن أن الظلم نقص في وجود الإنسان على مستوى النظرية، ها، وأن العدل كمان في وجود الإنسان على مستوى النظرية، أما هل أنه اتخذ قرارا بأن هذا لابد أن يفعل، بأن هذا لابد أن يؤدى؟
صار واضح أو لا؟ المصنف يقول مسألة ضرورة الإدراك النظري احنا متفقين معكم به، احنا ندعي اكو ادراك عملي، والادراك العملي انما هو ياتي في مرحله متاخر عن الادراك النظري. اذا خلينا نتفق،
احنا وانتو متفقين على ان هناك ادراك نظري عام للكمال والنقص وللمصلحه والمفسده
بالنسبه للعدل والظلم بعيدا عن الشارع، وهذا الادراك العملي.
غاية ما هنالك احنا نضيف إضافة، وهي أن فاعل العدل يمدح وأن فاعل الظلم يذم. يعني دا ندعي أن هناك قرارا عمليا اتخذ بشأن هذه المعلومة النظرية، وهو الارتكاب العدلي والابتعاد عن الظلم. انتوا لا تنكرون المدح والذم،
هذا مكابرة، لأن المدح والذم أنت السادة تشوف، تعال تلقى واحد ملحد يشوف ملك عادل يمدحه أو يمدحه،
هذا المدح وين مرتبط؟ مرتبط بمجال العمل، ولا أمدحه على معلومة النظرية أنا أنه أدرك نظرا أن الكمال،
أمدحه لأنه يمارس العدل،
مو أنه أدرك أن العدل كمال أو أدرك أن الظلم نقص. أنا الآن أمدحه أو أذمه أو أقوم بثورة ضده، هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة إيماني بأن ممارسته صحيحة. هذه الثورات التي قامت في العالم كلها شنو هي؟ ثورات الأديان. الثورة مو هي عمل، مو نوع من الذنب، لأن الذنب إلى مراتب، يبدأ من السب إلى التقريع إلى التوبيخ إلى الكتابة بالجرائد إلى حمل السلاح إلى إسقاط النظام، كل هذا هو نوع من أنواع الذنب والعقوبة، صح؟ هذا العمل المضاد اللي يقوم به الملحد ضد النظام الظالم، هذا الشيء يكشف، يكشف يعني أن النظام الظالم والملحد متفقين نظريا أن الظلم ناقص، أهي بس؟ يكشف أن الظالم ماذا؟ أن الظالم أكو قرار عمل اتخذه، وما ما طبق هذا القرار، وأن هذا الشعب المظلوم يفترض أنه يقوم بثورة ضد هذه الممارسة، صحيح أو لا؟
وهذا أيضا نجده عند الجن. ما مختص بأبناء الأديان السماوية فقط حتى نقول أنهم مقتبس من خلال الشارع،
صحيح أو لا؟
فلذا قال المصنف:
وقد استدل العدلية على مذهبهم بما خلافته أنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان
وقبح الظلم
عند كل عاقل من غير اعتبار شرع، فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرائع،
صحيح؟ فبعد مين يتمكن أن يقول أن عملية المدح والذم وأن الإيمان بالحسن والقبح إلها غطاء شرعي هو منكر الشرع، فلا بد شو يقول إلها غطاء عقلي عملي مسبب من عقل،
واضح؟ وأجيب عنه من قبل الأشاعرة بأن الحسن والقبح المتفق عليه لدى الجميع
بمعنى الملائمة والمنافرة
أو بمعنى صفة الكمال والنقص الوجودي، وهو مسلم لدى الجميع لا نزاع فيه، ونحن الأشاعرة لا نتنازع معكم أيها العدلية في الإدراك النظري، كما ذكر المصنف سابقا أن الأشاعرة يتفقون معنا في أن الإدراك النظري للكمال والنقص وأن الإدراك العمل النظري للمصلحة والمفسدة موجود،
العقل يتوصل إليه،
اختلفوا معنا في أي شيء؟ في انعكاسات الإدراك النظري، في مسببات الإدراك النظري، هناك قرار عملي أو لا يوجد قرار عملي، أن هذا قانون العمل هذا يؤخذ من الشارع أو لا، يكفي أن احنا ننظم لنا أيديولوجية وفق نظرياتنا،
صار واضح أو لا؟ قال:
وأما بالمعنى المتنازع فيه فإنا لا نسلم جزم العقلاء به،
ونحن نقول، المظفر يتكلم، ونحن نقول
أن من يدعي ضرورة حكم العقلاء النظري ضرورة إدراك العقلاء النظري لحسن الإحسان يعني لكماله ومصلحته، وقبح الظلم يعني لنقصه ومفسدته، يدعي بالضرورة مدحهم لفاعل الإحسان وذمهم لفاعل الظلم، فمعنى ذلك أن هذا الإدراك المتفق عليه بالضرورة يوجد إدراك معه، وهو أنه ينبغي فعله لا ينبغي فعله، يمدح يذم،
صار واضح أو لا؟
ولا شك في أن هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان لتواتره عن جميع الناس ومنكره مكافح،
وضربنا مثالا لإيضاح المسألة، صار واضح أو لا؟
والذي يدفع العقلاء لهذا المدح والذم كما قدمنا شعورهم بأن العدل كمال للعادل وأنه ملائم لمصلحة النوع الإنساني وبقائه وشعورهم بنقص الظلم ومناثرته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. إحنا ماذا نفصل؟ لا تتصور أيها الأشعري أنا حينما أقول لك هناك قرار عمل بالابتعاد عن الظلم وبارتكاب العادل معنى ذلك أريد أنا أنكر الإدراك النظري، لا، هذا القرار العمل هو ناشئ، هذا قرار العمل هو النتيجة حتمية للإدراك المتفق عليه بيني وبينك. تتفق وياي أن العدل كمال أو ما تتفق؟ تتفق أنه مصلحة للنوع الإنساني أو لا تتفق؟ أنا أقول هذا الإدراك اللي أنا وياك متفقين عليه هذا النتيجة الحتمية ماذا؟ قرار عملكم يصير بي مشروع عمل. صار واضح ولا؟ أنا لو أريد أدعي أكو قرار عمل من دون إدراكات نظرية ممكن تنقض علي تقول لي هذا الشيء المتفق عليه ما هو؟ هو الإدراك النظري مو الإدراك العملي. أنا أقول اثنين هم متفق عليه. المتفق عليه هو الأول، فالأول كان سببا في الاتفاق الثاني. كان هناك شعور عام، إدراك عام للكمال مما نتج منه إدراك عام لفعل هذا الكمال للعمل. صار واضح الآن الإشكال والجواب. الدليل الثاني للعدلية، واستدل العدلية أيضا بأن الحسن والقبح، هذا دليل واقع، دليل علمي وواقع، أنكم إذا تقولون أيها الأشاعر بأن قرار العمل إنما يكون مقتبسا من الشارع حينئذ لا يثبت حتى من الشارع، أن قرار العمل، انتبه للدعوة ثم الدليل، وخذ المفهوم التصوري للمسألة للدليل ثم نأتي إلى المفهوم التصديقي، أنكم إذا قلتوا أن قرار العمل أن إدراك ما ينبغي فعله وما لا ينبغي، أن المدح والذم إنما هو مقتبس من الشارع ومأخوذ من طريق الشارع، وأن العقل لا يستقل بنفسه في ترتيب قانون للعمل، حينئذ لا يثبت حتى ذلك. يعني العقلية يدعون هذا قانون العمل لو يصير في مرحلة سابقة على الشارع، طبعا ننقل نقصد سابقة زمانا، يعني بغض النظر عن التشريع، والتشريع يصير مبارك وإقرار، أو ما عندنا قانون عمل أبدا. واضح هاي الدعوة للمواضع؟ واضح شيخ؟ واضح. هذه الدعوة الآن بدأت تصاغ بصياغة تصديقية، صيغت بصياغتين، الصياغة الأولى صياغة طويلة ومعها جواب للأشاعرة ومناقشة، النتيجة النهائية أن المصنف يقول أن هذه الصياغة مع جواب الأشاعرة هي عبارة عن تكرار المدعيات بلا دليل، يعني اللي يصوغ الدليل هو بالحقيقة دا يقدم دليل، وإنما دا يصوغ المدعى في قالب دليل، ولا الأشاعرة حينما ناقشوا بدليل، وإنما ناقشوا بالمدعى، ونحن المدعى منتهي من أن أنت تدعي شيء وأنا أدعي شيئا آخرا، المطلوب هو الدليل. إذن هذه الصياغة لا بد أن نعرض عنها، طبعا راح نقرأها وتتبين المصادرة. الصياغة الثانية التي يضعها المفهوم لهذه الدعوة الدليل أو للمفهوم التصوري لهذا الدليل، يقول أننا إذا قلنا أن حكم العقل العملي وأن قرار العمل لا يثبت إلا من طريق الشارع، صحيح، نأتي إلى مثال واحد وجوب الطاعة، أنت يجب عليك أن تطيع الأحكام الشرعية أو لا يجب.
صحيح.
نحن العدلية ندعي أن طاعة الله سبحانه عز وجل ووجوب الالتزام بتعاليمه، الائتمار بأوامره والانتهاء والانزجار عن نواهيه، إنما هو بإدراكنا ما ينبغي فعله ما لا ينبغي. أنت تقول هذا ما موجود،
صحيح.
فحينما يقول الشارع أقيموا الصلاة، هذا أي أساس تطيع؟
قالوا نطيع لأن الشارع أمرنا بالإطاعة،
صح؟ فأقيموا الصلاة بنفسها لا توجب الإطاعة، وإنما الشارع يلحقها بقانون، يلحقها بقانون ثاني وهو أطيعوا أقيم الصلاة،
أقيموا الصلاة.
جيد. نجي إلى أطيعوا أقيموا الصلاة، هذا أمر شرعي أو مو أمر شرعي؟
ها؟ على أي أساس تطيع؟ تكون لو عقلي ثبت المطلوب، لو شرعي وهكذا إلى غير النهاية. إحنا عندنا مشكلة، إحنا أمام الشريعة، هذه الشريعة واجب أن نطيعها. إحنا العقلية من تجي يقول وجوب طاعة الشريعة مو شرعية، العقل هو يدرك أن هذه الشريعة ينبغي فعلها بناء على مجموعة نظريات علمية سابقة ترتب لمرتبطة بأصول الدين، يترتب عليها هذا الحكم العقلي بأن الشريعة المرتبطة بالفروع ينبغي فعلها.
مشكلة يعني إدراك الشيء الأول الأصل غير الأشياء الفرعية
كل الأصل مو ماذا علاقة بالفروع؟
يعني مثلا أصل يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى
هذا مثل الجانب الناظر.
لا شوف تناظر، عندنا احنا في الدين محورين، المحور الاول نظري يعني مجموعة نظريات تنعكس على نفس الانسان فيحصل منها ايمان، مثل المرتبط بالمبدأ، الاشياء المرتبطة بالمعاد، والاشياء المرتبطة بالسبيل يعني مسألة النبوة وتتبعها مسألة الإيمان. هاي النظريات اذا نظمتها
بمعنى
أنك أدركت أن هناك خالق وأنه واحد وأنه واجب الوجود،
صحيح،
وأدركت صفاته الكمالية والجلالية، ثم أدركت أن هناك جنة ونار وأن هناك معاد وأن الدنيا مزرعة الآخرة، وأدركت أن هناك سبيلا يمكن أن يتبع فيوصلني إلى الجنة، وإذا خالف يوصلوني إلى النار. هاي كل شنو؟ مجموعة نظريات تتكفل بها الفلسفة والفلسفة.
صحيح. إذا هاي تكاملت إدراكاتك النظرية راحين بتق منها مشروع عمل، وهي أنه ينبغي أن تلتزم بما يقوله الشرع.
صحيح.
الأشاعرة يقولون ماكو عندنا مشروع عمل
يا بما عدكم
جي، والشارع جاي يعطينا مجموعة تعاليم عبارة عن ألف حكم، ما من واقعة إلا وفيها حكم، الحديث الشريف طبعا مضمونة مو نصة، يعني يفترض أن هذه الشريعة قد تحركت على جميع مناحي الحياة،
ما تخذ جانب دون جانب.
جيد. فأنت عندك ألف مليون إيش قد تبي تقول أكو الشريعة كاملة،
شنو موقفك من الشريعة؟
تطيع
لو ما تطيع،
وإذا أطعتها على أي اعتبار؟ لأن هو قال لك طيعني، لو لأن عقلك دا يقول اعمل. جيد. إذا قال هو أطعني، هاي أطعني في الأمر مستقل من الشريعة، لو يدخل ضمن المجموع العام
الشريعة. إذا ضمن الشريعة هم يحتاج إلى دليل آخر لإطاعته.
الأخير مضطر، هذا أمر شرعي لو مو أمر شرعي؟ هاي أطعني أطيع الله والرسول، شنو فرقها عن أقيم الصلاة؟ ليش أقيم الصلاة تقول أنا ما أطيعها إلا بقوله أطيع الله؟ وأطيع الله ليش أطيعها؟
كن يجيها في الأمر الثاني،
والأمر الثاني كن يجي ثالث، والثالث كن يجي عاشر، وهكذا إلى ما لا نهاية، كن تصل إلى مرحلة
تقول عمي عقلي تيجوز.
بس هذا تشريع وهذا ثبوت، يعني شنو ثبوت؟
أطيع الله ليش مو تشريع؟ شنو فرق عن أقيم الصلاة؟
شنو فرق؟
لو تقول أن أطيع الله،
أنا بعد ما ثبت وجود الله سبحانه وتعالى بالعقل، هني ثبت لي أن لازم أطيع الله.
هذا اللي مطلوب يعني اخره هي المشكله هي مرتكزاتك هاي بعد ليش انت تحاول ان تناقش في مرتكزاتك تقول ثبت لي ان الله موجود واكو جنه ونار وشيء اسمه اخره واكو هم عندنا نبوه وامامه وانه احنا ضايعين ينتج منها مشروع عمل انه انت التزم بما يقول هذا اللي احنا بدنا ندعيه هاي منطلقاتنا هم دا ينكروا هذا يقولوا احنا ما عندنا هيك شيء يا بنا ما عندنا شو يقول شاح كل يقول فاطيع الله واطيع الرسول افترضوها امر مولوي على غرار اقيم الصلاه
فاذا هاي من يقول يجب اطاعته يحتاج الى امر وهكذا الى ما لا من هذا البيان الجميل يعرف ان حكم العقل العملي موجود وليس ادراك المعلومات العمليه موقوفا على الشارع بل ان العقل يستقل ولكن حينما نقول يستقل لا انه يخلق المعلومه وانما ضمن اسباب عقل نظريه على اساسها تتشكل المعلومه العمليه وهي التي تكون دافعه للانسان الى العمل وهي التي تكون دافعة للإنسان للعمل لما ذكرناه من أن إدراك المعلومة العملية وأن هذا ينبغي فعله وأن هذا لا ينبغي فعله يكون سبباً في حدوث الإرادة في نفس الإنسان والإرادة التكوينية تكون سبباً في صدور الفعل في الخارج أو في ترك الفعل الخارج فلاحظنا الآن التسلسل يبدأ من إدراكات نظرية من مجموعة نظريات هذه النظريات ينبثق منها قرارات عمل هذه القرارات تنبثق منها إرادة الإرادة ينبثق منها العمل الخارج والشارع يبارك هذه القرارات ويقرها ولا يمكن أن ندعي كما ادعى الأشاعرة أن الإنسان لا يمكن أن يتخذ قرارا إلا من خلال الشارع وإلا ندخل في مشكلة التسلسل إلى ما لا نهاية صار واضح أو لا قال واستدل العدلية أيضا بأن الحسن والقبح لو كانا كما قال الأشاعرة لا يثبتان إلا من طريق الشرع يعني هذا قرار العمل يكون شرعيا فهما لا يثبتان أصلا حتى من طريق الشرع كيف مولانا اقلب الصفحة خلنا نقرأ بيان المصنف ثم نقرأ البيان اللي فيه مغالطة والأحسن تصوير الدليل على وجه آخر وهو هذا الوجه فنقول أنه من المسلم عند الطرفين ضرورة طاعة الأوامر والنواهي الشرعية ولزوم الطاعة ووجوب الطاعة صار واضح حوله وكذلك من المسلم وجوب المعرفة وهذا بعد أتعب طبعا إذا نسوي وجوب المعرفة الشرعي لأن وجوب المعرفة يعني وجوب الإدراكات النظرية لأن أنت بعد لحد الآن إدراكات نظرية ما عندك على أساس هذا يجب طاعة الأمر الشرعي تصور الآن أنك إنسان جديد على الدين ملحد لا تؤمن بشيء تجي نقول يا بعد ليش واجب أتعلم ليش واجب أتعلم شو تجاوب تقول واجب تتعلم لأنه ينبغي المعرفة مما ينبغيك المعرفة إدراكك أنت تدرك أن المعرفة كمال لو مو كمال فإذا كانت كمال ينبغي فعلها صحيح؟ هذا واضح أما إذا جاوبتني لأن الله يقول الله من هو؟ المؤمن بالله الأشاعرة قالوا وجوب المعرفة شرعي ووجوب الطاعة شرعي جيد احنا همنا ندخل لهم في حل الإشكال قالوا أنه من المسلم عند الطرفين وجوب طاعة الأوامر والنواهي الشرعية وكذلك وجوب المعرفة وهذا الوجوب عند الأشاعرة وجوب شرعي حسب دعواهم طبعا مو حسب مرتكزاتهم ولا في مرتكزاتهم من تدخل إلى أعماقهم ولو بلا شعور
تجد أنهم لابد أن يقولون بالعقل، صحيح أو لا؟ قال فنقول له من أين يثبت هذا الوجوب الشرعي؟ لابد أن يثبت بأمر من الشارع، فننقل الكلام إلى هذا الأمر، فنقول لهم من أين تجب طاعة هذا الأمر؟ من أين تجب طاعة هذا الأمر؟ فإن كان هذا الوجوب عقليا فهو المطلوب، وإن كان شرعيا أيضا فلا بد له من أمر، ولا بد له من طاعة، وهذه الطاعة لا بد لها من أمر، وذلك الأمر لا بد له من طاعة، وتلك الطاعة لا بد لها من أمر، إلى ما لا نهاية. وهكذا نمضي إلى غير النهاية، ولا نقف إلا في حالة واحدة، السلسلة لا تقف إلا في حالة واحدة، حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها ماذا؟ وجوبها عقلي. تقرأ وتغلط شيء راسك شلون؟ قال حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقلي، لا تتوقف على أمر الشارع وهو المطلوب، بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين والتقبيح العقليين، ولو كان ثبوت ثبوتها من طريق شرعي لاستحال ثبوتها. أليس تثبت هذه؟ شنو الدليل؟ لا بد من أن يحسم المسألة هو العقل، وإلا كيف تثبت هذه الشيء؟ هذه الشريعة من قال أنها صحيحة؟ أنت كنت ترجع على نتيجة، وهي أن الكذب قبيح على الله، أن الكذب قبيح على المعصوم، أن العصمة واجب عقلي مما ينبغي أن تكون إلى آخره، كنت خرجها بالتخريج، ولا ما عندك مخرج؟ من قال الشريعة هي الشريعة الصحيحة؟ صحيحة أو لا؟ ومن ثم نحن نشترط العدالة في مرجع التقليد، نشترط هذه الشروط كلها ليش؟ حتى احنا نأمن لأنفسنا الواقع أو ما يقرب من الواقع، باعتبار الآن في عصر الغيبة الإمام غائب عليه السلام، فنأمن ما يقرب من الواقع. فأنت إذا تقول أصلا العقل ما إلى دور، كل من الشرع، من يقول أصلا مين يكذب؟ من قال أن هذا النبي لا يكذب؟ اكو دعاوى كاذبة، اكو تنبؤات كاذبة كانت لو ما كانت، صح؟ فشنو المقياس في فرز الكاذب عن الصادق؟ ما هو المقياس؟ لابد ان تقحم العقل العملي، تقول انه ان الله لا يفعل القبيح، لا ينبغي عليه، فإذا ما يفعل القبيح لابد ان ما يبعث لنا رجل يكذب، والا يصير تغرير في الأمة، والا 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 كل شنو؟ كل هالسلسلة من المواد العقلية التي تثبت صدق الشريعة. صار واضح أو لا؟ بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين والتقبيح العقليين، ولو كان ثبوتها من طريق شرعي لاستحال ثبوتها، لأننا ننقل الكلام إلى هذا الطريق الشرعي فيتسلسل إلى غير الكلام. وهذا من قال ذلك؟ يقول النبي قال. من قال أن النبي قول شرع؟ لأنه المسيح قال، خبرنا في كتب المسيح أن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو نبي. فالمسيح من قال كذا؟ من قال كذا؟ من قال؟ بالنتيجة كل تنحسم المسألة تحسم برؤية عقلية. صار واضح أو لا؟ قال والنتيجة أن ثبوت الحسن والقبح شرعا يتوقف على ثبوتهما في مرحلة سابقة. صار واضح ولا؟ هذه هي الصياغة التي تنتج النتيجة. الآن نقرأ. وقد صور بعضهم هذه الملازمة، يعني دعوة العدلية، أن الحسن والقبح قضية شرطية لزومية، أن الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشرع، هذا المقدم، فهما هذا الجزاء لا يثبتان من طريق الشرع أيضا. واضح ولا؟ وشنو هالتلازم؟ لو يثبت من طريق، إذا ما يثبت إلا من طريق الشرع حينئذ لا يثبت أصلا. ليش؟ قال بعضهم صورها بالنحو التالي، قال إن الشارع، أتسوى أن نشرحها ونقرأها لأن في التصوير مغالطة وضعت، إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون ذلك الشيء بعد أمره حسنا إلا إذا مدح مع ذلك الذكر، لأنه من معاني الحسن العملي ما هو المدح والذكر. فحينئذ لا يكون هذا الفعل المأمور به حسنا شرعا إلا إذا ترتب عليه مدح أو ذم، وإلا مجرد كونه مأمورا به لا يترتب عنه، لا يعني أنه حسن. ليس هناك ملازمة بين الأمر والحسن، لابد أن يترتب مدح أو ذم كي يكون حسنا قبيحا. قال إلا إذا مدح مع ذلك، يعني مع كونه مأمورا به الفاعل عليه، وإذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا إلا إذا ذم الفاعل عليه. ومن أين نعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذم فاعل المنهي عنه إلا إذا كان ذلك واجبا؟ مو تريد تقول أكو حسن شرعي؟ قلنا الحسن مرتبط بالمدح، والمدح شلون نفترض أنه هذا واجب أن يحصل من الشارع؟ قد ميزم خاصة بعد ما نعرف أن مدح الشارع وذمه ما هو عبارة عن ثوابه وعقابه. فشنو تعرف؟ كله تقول أنه واجب ينبغي على الشارع أن يفعل المدح والذم، أو ماذا؟ أو يشتكي. صار واضح ولا؟ قال فتوقف حسن المأمور به وقبح المنهي عنه شرعا سيكون على حكم العقل وهو المطلوب. تدعون حسن شرعي، بس حسن الشرعي متوقف على المدح من الله. المدح شلون نكتشفه؟
اكو طريق غير حكم العقل به؟ صحيح ولا؟
ثم اذا ثبت ان الشارع مدح المطلوب
راح نقول مو بطريق شرعي، بطريق عقلي، وإنما ثبت بطريق شرعي
أن الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه، والمفروض أن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه. فمن أين نعرف أنه صادق في مدحه وذمه؟
شلون نعرف أنه صادق؟ لابد أن نقول أن الله لا يفعل الذنب، هاي محكم عقل
إلا إذا ثبت أن الكذب قبيح عقلا يستحيل عليه، فيتوقف ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا. فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا. وقد أجاب بعض الأشاعرة قال الحسن هو نفس المأمور به، الحسن يثبت بالأمر لا بالمدح والذم.
فلاحظ أن جواب الأشاعرة هو مدعى،
وأن هذا التصوير هو مدعى
عدلية، وإلا هذا مو دليل أصلا، كل مصادرات كما سيذكر المصنف.
وقد أجاب بعض الأشاعرة عن هذا التصوير بأنه يكفي في كون الشيء حسنا شرعا، أيدها يكفي في كون الشيء حسنا شرعا أن يكون متعلقا للأمر، وفي كونه قبيحا أن يتعلق بهن. والأمر والنهي حسب الفرض ثابتان وجدانا،
ولا حاجة إلى فرض ثبوت مدح وذم من الشارع كي يثبت الحسن الشرعي. الحسن الشرعي هو المأمور به،
المأمور به هو الحسن، مو أن الحسن شيء والمأمور به شيء آخر، فكلاهما المأمور به والحسن الشرعي يثبتان من خلال الأمر. قال وهذا الكلام في الحقيقة يرجع إلى أصل النزاع،
فهي دعوة من الأشاعرة مو مناقشة،
في معنى الحسن والقبح، فيكون الدليل وجوابه صرف دعوة ومصادرة على المطلوب، لأن المستدل يرجع قوله إلى أنه يجب المدح والذم عقلا لأنهما واجبان في اتصاف الشيء بالحسن والقبح، والمجيب وهو الأشعر يرجع قوله إلى أنهما لا يجبان عقلا ومن ثم يثبتان بالأمر فقط. وليش الأشعر قال أن الحسن يثبت بالأمر ولا يحتاج إلى المدح والذم؟ لما قال الأشعر أن الحسن هو المأمور به
ولا شرط أن يترتب عليه مدح أرضاً. ليش؟ لأنه مدر في مرحلة سابقة أنه المدح والذم مو من مقومات الحسن والقبر. يعني ينكر العقل.
أنت ليش قلت أن هذا واجب عقلاً؟
لأنك تتقرب العقل النظري فتفترض كون يصير مدح وذم يلا يصير عندك حسن. ولا ليش ما افترضت أنت العقلي ما افترضت في تصوير هذا الدليل أن الحسن يثبت في أمر الشارعي فقط؟ نفترض مسبقا أن المدح والذموين هما من مقومات العقل العملي، فتنتظر أن يصير عقل مدح وذم حتى يصير حسن. واضح ولا؟
قال لأن المستدل يرجع قوله إلى أنه يجب المدح والذم عقلا، يرجع لأنهما واجبان في اتصاف الشيء بالحسن والقبر.
والمجيب يرجع قوله إلى أنهما لا يجبان عقلا، يرجع لأنهما غير واجبين في الحسن والقبر. المبحث الثاني إدراك العقل للحسن والقبر. انتهينا من المجال الأول ومن البحث الأول في مسألة التحسين والتقبيح، فكانت النتيجة أن العقل يدرك معلومات عملية وأفعال ينبغي أن تؤدى وأفعال ينبغي أن تترك، نتيجة لإدراكات نظرية عامة، قوانين نظرية عامة مرتبطة بالكمال والنقص ومرتبطة بالملائم والمنافر أو المصلحة والمفسدة. وهذا القرار العملي أنه ينبغي فعله يكون سببا للإرادة، ومن ثم الإرادة تكون علة لحصول الفعل. ولا يتوقف هذا الإدراك العملي وهذا القرار العملي لا يتوقف على أن يكون مأخوذا ومقتبسا من الشارع، وإنما الشارع يقر هذا الإدراك كما ندعي ويأتي. الشارع يقر ويبارك هذا الإدراك خلافا للأشاعرة حيث قالوا أن العقل غاية ما يتحرك في الدائرة النظرية، وأن إدراكاته نظرية فقط، معلوماته نظرية فقط، وإنما القرارات العمل وقوانين العمل ومشاريع العمل وإدراكات العمل إنما هي من خلال تشريع الشارع وتقنين الشارع لها. فتبين لا، أننا يمكن لنا أن نقنن أن نسن قانون عمل على ضوء بهذا الشرط، على ضوء مجموعة من الإدراكات النظرية العامة المرتبطة بالكمال والنقص والمرتبطة بالمصلحة والمفسدة. ننتقل على ضوء هذه النتيجة إلى المبحث الثاني، يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.